أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أمور استفدناها من جملة الروايات التي تقدم ذكرها ومن كلمات العلماء عند كلامهم في تأسيس الأصل في المقام، إصالة الاستحاضة في كل مورد حكم بعدم الحيضية. هذا ما ورد في عبارة السيد الماتن: ما لم يحكم عليه بالحيضية. هذا هو الذي استفدناه. ذكرنا جملة منها، بقي بعضها. منها أن هذه القاعدة من القواعد الواقعية التي تتحقق في الخارج بعد أن لم يكن الدم حيضا فهو دم استحاضة. الدم الخارج من رحم المرأة إذا لم يحكم عليه بأنه دم حيض فهو دم استحاضة، قاعدة واقعية وليست هي قاعدة شرعية. على فرض كون القاعدة شرعية، الأصول التي تقدم ذكرها: إصالة عدم الحيض، إصالة عدم الاستحاضة يتعارضان، إصالة عدم الحيض مثبت، كل هذا غير صحيح لما تقدم ذكره من أن إصالة عدم الحيض هو موضوع دم الاستحاضة، لا أن يترتب عليه ويلازمه الدم الاستحاضة حتى يكون من الأصل المثبت. وحذا فرض الكون كون القاعدة واقعية، أيضا الأصل يمكن إجراؤها ولا إشكال فيه من هذه الناحية، سواء قلنا بأن القاعدة قاعدة واقعية تكوينية خارجية أم قلنا بأن القاعدة قاعدة شرعية. الأصل يجري في عدم الحيض، في الحيض وننفيه. عدم الحيض يترتب، ليس يترتب، هو موضوعه موضوع دم الاستحاضة. فالأصل الجاري ليس أصلا مثبتا، ولا أن يمكن أن يعارض هذا الأصل أصل عدم الاستحاضة، لأن أحدهما أصل سببي والآخر أصل مسببي، ولا يعارض الأصل المسببي الأصل الجاري في السبب. هذا ما تقدم بيانه. الثالث المستفاد من النصوص والفتاوى: إصالة الحدثية في الدم الخارج من الرحم، سواء كان حيضا سواء كان استحاضة، الدم الخارج من رحم المرأة حدث في حد نفسه، حدث، والمرأة يجب عليها أن تخرج من هذا الحدث بالكيفية التي ورد في الشرع: في الحيض حكم وفي الاستحاضة حكم آخر. إصالة الحدثية في الدم الخارج من رحم المرأة، أيضا هذا الأصل هو نفس إصالة الاستحاضة. فبعد نفي الحيض في المقام ولم يحكم بأن الدم دم حيض، يترتب ويكون موضوع عدم الحيض موضوع الاستحاضة، أي دم الاستحاضة وهو حدث أيضا. فنفس هذا الأصل، أي الأصل الجاري في أنه كل دم خارج من رحم المرأة إما حيض أو استحاضة فهو حدث، فإذا نفينا حدث الحيض يثبت حدث الاستحاضة، ونفس هذا يرجع إلى أصالة الاستحاضة فهو يترتب عليه. الرابع ذكر المصنف في عبارته المتقدمة، قال: ما لم يحكم كل دم لم يكن من جرح أو قرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة. تقدم الكلام في الجرح والقرح، قلنا أنه هل يعتبر أن يكون كذلك أو لا يعتبر، وتقدم التفصيل، وهناك جمعنا بين الأقوال، بعضهم قالوا يعتبر، بعضهم قالوا الإطلاقات يدل أنه ما يحتاج إلى أن يكون جرح وقرح في البين، فهو دم حيض ودم استحاضة، كان جرحا قرحا أو لم يكن جرحا وقرحا، كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة. هذا معهم. الكلام في أنه لم يحكم بحيضيته، هذه عبارة السيد الماتن، ولكنما القوم وعلماء والفقهاء إنما قالوا في عباراتهم كل دم حكم بعدم حيضيته. فرق بين العبارتين، كل دم لم يحكم بحيضيته أعم، كل دم حكم بعدم حيضيته أخص، هذا لا إشكال فيه. فقد يبدو الاختلاف بين العبارتين، عبارة السيد الماتن أعم، كل دم لم يحكم بحيضيته فهو دم استحاضة. عبارة الجماعة، جماعة الفقهاء يقولون كل دم حكم بعدم حيضيته، وهنا حكم، هناك لم يحكم بعدم حيضيته، فحينئذ اختلاف في التعبيرين، وعبارة المصنف أعم من عبارتهما لأنه أخص، حكم بعدم حيضيته. لكن الحق كلتا العبارتين يرجعان إلى معنى واحد، إذ إننا قلنا سابقا قاعدة الإمكان لم يبق شيئا بعد دم الحيض، فإن الحيض إما حيض حقيقي وإما محتمل وممكن، قاعدة الإمكان حينئذ تجري وتثبت الحيضية. إذا أجرينا قاعدة الإمكان لم يبقى مورد للشك حينئذ، فحينئذ قاعدة الإمكان لم يحكم بحيضيته، ولو كان بقاعدة الإمكان حكمنا بحيضيته، فتارة نحكم بحيضيته بحسب النصوص، وتارة نحكم بحيضيته بحسب قاعدة الإمكان عند الشك. كل دم شك في كونه حيضا وأمكن أن يكون حيضا وهو محكوم بالحيض. فعبارة المصنف يرجع إلى عبارة القوم، فدل كل دم لم يحكم بحيضيته، سواء كان هذا الحكم من ناحية قاعدة الإمكان التي هي دائرتها أوسع في مورد الشك حينئذ، هو بمنزلة الحكم بحيضيته حينئذ، والقوم يريدون بأنه لا يكون حكم بحيضيته ولو كان عن طريق قاعدة الإمكان، فيرجع أحدهما إلى الآخر ولا نزاع في البين. هذا هو الذي ذكروه. ثم قال رحمه الله في المتن: بل لو شك فيه ولم يعلم بالإمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط. إذا كانت المرأة تعلم بأن هذا الدم لم يكن حيضا فهو استحاضة، هذا لا إشكال فيه. أما إذا شكت كون هذا الدم هو من الاستحاضة لأجل وجوده لم يعلم بالإمارات، ما موجود لا صفرة ولا غير ذلك من الإمارات التي تقدم ذكرها ولا إمارات الحيض فيها، فحينئذ تشك في أنها هل دم جرح أو دم قرح أو دم آخر في البين، حتى في مورد الشك قالوا بأنه هو دم استحاضة لكن على الأحوط. والسر في هذا الأحوط أن الشيخ شيخ صاحب الجواهر وغيره لما ادعى الإجماع على القاعدة من أن كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة، هذا الإجماع ولو لم يكن محققا في الخارج إثباته يحتاج إلى دليل، هل هو كاشف عن رأي معصوم أم أن هذا الإجماع منشأه تلك الروايات والاحتمالات التي ذكرناها رأي الفقهاء في البين. على فرض أنه لم يكن إجماعا محققا ولكنه منشأ للاحتياطي، صاحب الجواهر يرى بأن كل دم كان هذا الدم من جرح أو قرح خرج من الرحم ولم يحكم بكونه حيضا فهو استحاضة، بعد ما عندنا شك في البين هذا استحاضة، أنا أنعر رأي صاحب الجواهر وإجماع صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء أيضا. فحينئذ لو قلنا بأن هذا الإجماع صحيح فالأمر واضح لا يحتاج إلى الاحتياط، وأما لو ناقشنا في الاحتياط وقلنا بأن هذا الإجماع ناقشنا في الإجماع وقلنا بأنه لم يكن محققا هذا الإجماع، إطلاق النصوص لا يشمر مورد الشك حينئذ، فحكم مبني على الاحتياط. فالمرأة هذه إذا شكت في كون هذا الدم هو من الاستحاضة لا حيض في البين إذ لا إمارات في البين، لا استحاضة في البين، تشك في أن هذا الدم هل هو دم استحاضة أو لا، ما استفادت من الإمارات شيئا، يحكم عليها بالحيضية على الأحوط بناء على تعميم الذي ذكره الشيخ صاحب الجواير الذي استفاده من النصوص المتقدمة. إذ النصوص المتقدمة لها إطلاق بحيث يشمل حتى مورد الشك، ولكن ناقشنا ذلك فيما سبق وقلنا بأن الدم أيضا هو صحيح إذا كان لم يكن من جرح خارج عن مورد الاستحاضة وغيره، هذا ما تقدم. فحينئذ الاستحاضة صحيح. بناء على هذا فتكون الصور الموجودة في المقام هي: واحد، صورة ما إذا لم تعلم المرأة كون الدم من الحيض فهي داخلة فيما سبق، هذا لا إشكال في أنه دم استحاضة ولا إشكال في ذلك، كل متفقون على هذا، جزم بالاستحاضة. ثاني، صورة ما إذا لم يعلم أنه من جرح أو قرح، عرفت أنه إذا كان داخلين في الرحم ومن النزف الحاصل من العروق فيه فهو من الاستحاضة، إطلاق النصوص يشمل مثل هذا النزف، جرح في داخل الرحم، قرح داخل الرحم، لا أن يكون الجرح والقرح خارجين كما سيأتي التنبيه على أقسام الجروح والقروح، فهذا القسم أيضا إطلاق تلك النصوص يشمل هذا. صورة ثالثة، ومن الثالثة صورة ما إذا علم بأن الدم منهما أي من الجرح والقرح وكان في فضاء الفرج، ولا دليل فضاء الفرج ليس داخل الرحم، في فضاء لا خارج الفرج، في فضاء الفرج، هل هو من الاستحاضة أو لا؟ نشك في ذلك، لا دليل على اعتبار هذا الدم دم استحاضة، إذ الإطلاقات لا تشمل هذا المورد. فحينئذ هذه الصورة شك في أن هذا الجرح أو القرح الموجود في فضاء الفرج هل الدم الخارج من هذا الفضاء هو من الاستحاضة؟ نشك في ذلك، لا دليل على كون هذا الدم دم استحاضة، إذ إطلاقات تلك النصوص لا تشمل هذا القسم، فحينئذ لا يحكم بكونه دم استحاضة. الصورة الرابعة، ما إذا علم بأن القرح والجرح من مرض خاص في أعماق الرحم، وقد عرفت أنه يشكل الحكم أيضا بكون الدم الخارج منهما دم استحاضة، فحينئذ الصور التي ذكرناها صورتان، نعلم بأنه ليس بحيض فهو استحاضة جزما، نعلم بأن هذا الدم خارج من الرحم حينئذ، وترتب على هذا الصورة ما لا يعلم من جرح ولا قرح، لا يوجد جرح ولا قرح فدم استحاضة إطلاق تلك النصوص، تعلم بأنه من الجرح لكن الجرح في فضاء الفرج ليس في داخل الرحم، يشكل الحكم وإن عمم بعض الفقهاء حتى هذه الصورة. الصورة الرابعة، ما إذا علم بأن الدم منهما بأن القرح والجرح في أعماق الرحم من مرض خاص، كما ضربت لكم المثال البارحة من ورم موجود داخل الرحم ينزف دما، يشكل الحكم بأن هذا الدم الخارج هو من دم الاستحاضة، نشك في شمول إطلاقات تلك الأدلة لمثل هذا. حتى هذه الصورة بعض الفقهاء حكم بأنه دم استحاضة، فلذلك الاحتياط في محله، إطلاق بعض النصوص وإطلاق كلمات الفقهاء إجماع الشيخ صاحب الجواهر، وإن لم نقبله هذا الإجماع لكنه منشأ للاحتياط، فحينئذ الاحتياط في جميع هذه الصور أن نحكم بالاستحاضة، هذا ما ذكره. ثم إنه ما يتحصل، هذا ما استفدناه من عبارة السيد الماتن وما ترتب على تلك الروايات التي ذكرناها، ما هو المتحصل في هذا البحث الذي تقدم؟ يتحصل مما تقدم أمور: الأمر الأول، القرح والجرح المذكورين في موضوع القاعدة، إذ ورد الجرح والقرح في بعض النصوص المتقدمة، لا يكون دم حيض ولا جرح ولا قرح، أو في بعض الروايات من جرح أو قرح موجود في هذا. حينئذ هذه الموجودين بكون المراد منه يكون المراد منهما الواقعين في أدنى الرحم، الجرح والقرح مكانهما تارة في أعماق الرحم وتارة يكون في أدنى الرحم. لما تقدم في بداية البحث في المدخل قلنا بأن العرق العابر أو العرق العاذر أو عاذل أو غير ذلك إنما هي في معونق الرحم في أدنى الرحم، هذه هي المنطقة الحساسة التي تتأثر وتنزف دما من بعد الحيض أو غير الحيض، فحينئذ هذه هي المنطقة التي تنزف دما، والدم الخارج من هذه المنطقة يكون دم استحاضة. أما القرح والجرح الخارجين عن هذا المورد وداخلين في أعماق الرحم هذا تارة، أو الجرح والقرح الخارجين من فضاء الفرج حينئذ هذا لا يكون الدم النازف منهما هو دم استحاضة، وإن كان كلام الفقهاء وإطلاق بعض النصوص يشمل كلا القسمين وسيأتي التنبيه هذا. وحينئذ القرح والجرح المذكورين في موضوع القاعدة يكون المراد منهما الواقعين في أدنى الرحم أي فضاء الفرج، لا ما يعم الواقعين داخل الرحم لو أو لمرض خاص، فإن ذلك خلاف إطلاق النصوصي. مرض خاص ألم هذا المرض بهذه المرأة، إنما ينزف هذا الموقع دما، غدة ينزف دما تنزف دما، لا يمكن استفادته من إطلاق النصوص بأن هذا الدم الخارج هو دم استحاضة، دم مرض هذا وليس دم استحاضة. هذا هو الأمر الأول الذي استفدناه من النصوص. الثاني إن هذه القاعدة واقعية وليست شرعية مستفادة من الدليل، حتى يمكن إثبات الاستحاضة بإصالة عدم الحيض أو الجرح، إصالة عدم الجرح، إصالة عدم القرح، على فرض صحة الأصل المذكور. ذكرنا سابقا إن إصالة عدم الحيض معارض بإصالة عدم الاستحاضة. إصالة عدم الحيض نريد أن نثبت الاستحاضة إنما يكون من الأصل المثبت على فرض صحة الأصل المذكور كما ذكرنا سابقا. حينئذ هذه قاعدة ليست قاعدة شرعية مستفادة من الروايات وتعبدية، بل واقعية تكوينية من لوازم ما هو المستفاد من الأدلة، من أن اعتبار انحصار الدم عند المرأة في الحيض والاستحاضة. إذا استفدنا من الأدلة أن الدم ينحصر عند المرأة بين الحيض والاستحاضة، هناك دماء أخرى ولكن كلام في الحدث، أن الدم ينحصر في الحيض والاستحاضة، فحينئذ إذا حكمنا بأن الدم لم يكن حيضا فحينئذ يتحقق الاستحاضة. هذا قاعدة تكوينية، إذا انتفى هذا القسم يكون القسم الثاني يقوم مقامه دم خارج من هذا الرحم، فحينئذ نفينا أن يكون حيضا فهو استحاضة تكوينية واقعية خارجية. حينئذ يترتب على نفي أحد الدمين يترتب وجود الدم الآخر، حينئذ هذا هو الذي ذكرناه والاستحاضة. فلا يصلح الأصل لإثبات موضوعها، وإن قلنا سابقا حتى لو قلنا بأنه قاعدة واقعية يمكن إجراء الأصل، وليس هذا الأصل من الأصل المثبت ولا أنه من الأصل الذي يعارضه إصالة عدم الاستحاضة، لما ذكرناه من قول صاحب الجواهر لم نعهد من الفقهاء أن يعارضوا إصالة عدم الحيض بإصالة عدم الاستحاضة، تقدم الكلام سابقا. الثالث إنه مع الشك في كون الدم خارجا من الداخل أو خارج جرحا أو قرحا، أن هذا الدم الخارج من رحم المرأة، هذه المرأة شكت بأن هذا الدم من داخل الرحم أو خارج الرحم. فإذا كان من داخل الرحم فهو استحاضة ولم يحكم بحيضيته، وأما إذا كان خارج الرحم فيشكل إطلاق النصوص يشمل هذا القسم ويحكم باستحاضته. شكت المرأة في هذا، فحينئذ القاعدة أي شيء يقتضي، لا بأس حينئذ مع الشك بخارجا أو قرحا، لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الإمكان. نرجع إلى قاعدة الإمكان التي تقدم الكلام فيها، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض لا يجري في المقام، ولا إلى هذه القاعدة قاعدة استصحاب كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة، هذه القاعدة أيضا لم تجري للشك في موضوعهما. لا نعلم بأن هذا الدم الخارج هل هو داخل من داخل الرحم حتى قاعدة الإمكان يجري، إذ موضوع قاعدة الإمكان هو الدم الخارج من الرحم. أما إذا شككنا في أن الدم خارج من الرحم أو غذاء من خارج الرحم، هذا يشك في ذلك فلم يتحقق موضوع قاعدة الإمكان. كذلك قاعدة إصالة الاستحاضة إنما تجري فيما إذا علمنا بأن الدم خارج من الرحم، أما إذا خارج من فضاء الفرج وخارج من خارج الرحم موضوع القاعدة لا تجري، فلا تجري لا قاعدة الإمكان وحتى نثبت الحيضية، ولا قاعدة الاستحاضة حتى نثبت الاستحاضة للشك في موضوعهما. نعم، وهو عدم والدم الداخل موضوعهما الدم الداخل، ونحن نشك في كونه دم داخلا، فحينئذ فلا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى، إما استصحاب سابقا كانت هذه محدثة بالحيض نستصحب، محدثة بالاستحاضة فنستصحب الاستحاضة، متطهرة سابقا نستصحب الطهارة، لم تكن متطهرة لاحتياط عليها أن تعمل أعمال المستحاضة وتجدد الوضوء حينئذ، فلا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى مثل استصحاب الطهارة أو قاعدة الاشتغال أو نحوهما من الأصول الموضوعية أو الحكمية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك آنفا في بحث اشتباه دم الحيض بالقرحة والعذرة، هناك أيضا ذكرنا مثل هذا البحث، وهنا أيضا تقدم آنفا هذا البحث. الرابع، القرح والجرح الذي وعدناه. القرح والجرح إما أن يكونا في الرحم وإما أن يكونا في فضاء الفرج، كما أن الجرح تارة يكون بسبب غير اختياري وأخرى يكون بالسبب الاختياري، هذه هي الصور المتصورة. قرح غدة بسيطة، هذا شيء لم يكن بسبب، وأما الجرح قد يكون بسبب، تدخل آلة إصبعا أو غير ذلك فينجرح المكان فيخرج الدم منه، وهذا شيء يمكن بسبب. حينئذ القرح إما أن يكون الجرح إما أن يكون في داخل الرحم وإما أن يكون في فضاء الفرج، والجرح إما أن يكون بسبب اختياري وإما أن يكون بسبب غير اختياري. لا إشكال في أن الجرح الحادث بسبب اختياري لا تشمله النصوص المتقدمة ولا يكون من دم الاستحاضة، جرح حدث بسبب اختياري فلا يكون من دم الاستحاضة، فحينئذ هذا إنما يجري عليه أحكام الدم والنجاسات التي تقدم، هذا ما تقدم. فلا إشكال في أن ما كان بسبب اختياري ليس من الاستحاضة، وأما غيره فالجزم بعدم كونه من الاستحاضة مشكل مع إطلاق المعدل، هذا ما تقدمت الإشارة إليه من أن بعض الفقهاء يقولون أن كل دم لم يحكم بكونه حيضا أو حكم بعدم حيضيته كما في عبارة الجماعة فحينئذ هو حيض، إطلاقه يشمل ما إذا كان الدم الجرح والقرح داخلين في الرحم أو في فضاء الفرج والجرح كان بسبب غير اختياري، وأما السبب الاختياري خرج لإطلاق أن إطلاق النصوص لا يشمله. كل هذه الصور، فمن يريد أن يجزم بأن هذه الأقسام الدم الجرح والقرح الحادثين في فضاء الفرج ويحكم بأنه ليس من الاستحاضة مشكل مع وجود إطلاقات في البين، وبعض الفقهاء يفتي بذلك. صحيح أن السيد الماتن احتاط فيما سبق، هو احتياط في محله، لكن يجزم أحد الفقهاء ويقول بأن هذا الدم الموجود في فضاء الفرج، وأنه كان هذا الدم لم يشق قرحا أو جرحا، لم يكن استحاضة لعدم شمول إطلاق النصوص المتقدمة، ويفتي جزما، مشكلون، هذا مشكلون مع إطلاق ما دل على أنه دم فاسد، وهذا دم فاسد، لا سيما ما كان في داخل الرحم، مع حكمهم بأن ما يكون بعد انتفاء العادة في النفاس استحاضة، حكموا هناك في النفاس، وسيأتي أنه إذا انتهت المدة، مدة العادة التي كانت تقعد فيها المرأة في الحيض، إنما تأخذها في النفاس، فإذا انتهت العادة في النفاس ما بعد العادة إنما تكون استحاضة، ولا ريب في أن الدم المتبقي في الرحم من آثار النفاس، من آثار خروج الدم، فهذا مطلق يشمل كل جرح وقرح في فضاء وفي داخل الرحم. هذا ما تقدم ذكره. ثم قال رحمه الله: مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. تقدم الكلام في المدخل في هذه الأقسام الثلاثة، وذكرنا بأن هذا الأقسام تقسيم الاستحاضة إلى الأقسام الثلاثة مشهور بين الفقهاء وادعي عليه الإجماع، وهناك قسمان آخران ذكرناهما في المدخل فراجعوا، هذا ما ذكرنا في التقسيم. أما هذه العبارة، أما أصل التقسيم، يرى السيد الوالد بأن هذا التقسيم تكويني لا حاجة إلى أن نلتمس له دليل شرعي. كل سائل إذا كان يقبل الشدة والضعف إنما يكون فيه هكذا دما كان أو غير ذلك. أي سائل أنتم له مرحلة الشدة لمرحلة الضعف وبينهما متوسط، هذا واضح سواء كان دما أم غير دم. وأما أن هذا يختص بالاستحاضة فليس بالأدلة ما ورد في هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكرنا بهذه التعبيرات. صحيح أنه وارد الأصل التقسيم، لكن هذه التعبيرات الثلاثة متوسطة قليلة متوسطة كبرى وصغرى وأمثال ذلك لم يرد في نص من النصوص، وإنما هو اصطلاح الفقهاء، إنما أرادوا إفهام هذه التقسيم إلى إظهار هذا التقسيم إلى أفهام الناس، ليس أكثر من ذلك. ولكنهم لو اعتمدوا على ما ورد في النصوص كان عليهم أقرب، لأن ما ورد في النصوص أقرب إلى أفهام النساء من تقسيم الذي ذكروه، ولكن لا بأس به إذ المقصود هو التقريب. قال السيد الوالد أن هذا التقسيم تكويني عرفي، لأن كل سائل دما كان أو غيره ينقسم إلى هذه الأقسام إذا كان قابلا للشدة والضعف، وليس لهذه الألفاظ الثلاثة ذكر في الأدلة، بل هي مصطلحات الفقهاء. وأما في الروايات فقد ورد في تحديد الكثيرة قولهم عليهم الصلاة والسلام: فإن جاز الدم الكرسف. وللمتوسطة قولهم عليهم الصلاة والسلام: ولم يجز الدم الكرسف. وللقليل قولهم عليهم الصلاة والسلام: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف. والتي عبر عنها بالصفرة مجرد صفرة. وما ورد في الأخبار أقرب إلى أفهام النساء، وفي عبارة وهي عبارة أخرى من مصطلح الفقهاء، وقد عبروا بهذه الألفاظ اختصارا في المقام، ولا بأس بذلك إذا كان المقصود تقريب المعنى إلى الذهني. وهذا التقسيم الذي ذكرناه والمشهور، وسيأتي التنبيه إلى التقسيمين الآخرين في ضمن الكلمات وشرح هذه الأقسام إن شاء الله.